أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة. الكلام كان في رد الدليل الأول على الجواز، وهو مورد نقض المستدل نقض بجملة موارد، قسمها المصنف إلى أقسام ثلاثة. القسم أجاب عن كل واحد من الأقسام الثلاثة بجواب مستقل تفصيلي، أجاب عنها بأجوبة إجمالية بجواب إجمالي من وجوه، والتفصيلي لاحظ بكل قسم على حدة. وصل الكلام إلى القسم الثالث، والذي ميزته بحيث صار قسما برأسه أن النهي تعلق بالأكوان التي يتصور أن يكون فيها مفسدة، كالكون في مواضع التهمة ونحو ذلك. وبين أشار المصنف إلى أنه هذا فيه اتجاهان أو مسلكان: تارة نبني على الملازمة بأن الأكوان خارجة عن حقيقة الصلاة، فحقيقة الصلاة في الخارج هي الحركات دون الأكوان، والأكوان وجود خارجي ملازم للحركات. والمبنى الآخر هو الاتحاد، بأن تكون حقيقة الصلاة مركبة من الحركات والأكوان. في مقام الجواب تقدم من المصنف أنه إذا بنينا على الجواز فالأمر يدور بين رفع اليد عن الظهور في المولوية، والمحافظة على وحدة المتعلق، وإما أن بالعكس نرفع اليد عن وحدة المتعلق ونقول بالإرشادية. هذا تقدم في الدرس السابق. كل هذا ما تقدم أشار إليه بهذا التفصيل بقوله: هذا على القول بجواز الاجتماع. وأما على الامتناع، درس اليوم أنه إذا بنينا على امتناع الاجتماع فتارة نقول بالملازمة. طبعا مطلب الأمس مطلب اليوم ليس فيه دقة بقدر ما فيه التشعب والتقسيمات، فإذا هيمننا على وسيطرنا على التشقيقات المطلب في نفسه ليس فيه دقة وعمق، فقط التشقيق. إذن بناء على الامتناع نجي نردد: تارة نقول بالملازمة، بعد واضح شو المقصود بالملازمة والاتحاد، أنه الأكوان خارجة أو متحدة داخلة في حقيقة الصلاة. فإذا قلنا بالملازمة فحينئذ لا مشكلة، لأنه بناء على الملازمة يكون متعلق الأمر هو الصلاة، حركات الصلاتية، ومتعلق النهي أو متعلق بل النهي هو الأكوان الملازمة للصلاة. فحينئذ يقول المصنف يأتي في المقام التفصيل المتقدم بناء على القول بالجواز. شنو التفصيل المتقدم؟ من أنه تارة نقول أو نحافظ على ظهور الأمر في المولوية ونرفع اليد عن وحدة المتعلق، فنقول بأن الأمر بالصلاة تعلق بذات الصلاة والنهي عن الصلاة مولوي، ولكن تعلق النهي حقيقة بالأكوان بالملازم، وإن كان بحسب المجاز يتعلق بالصلاة، فهو ظاهرا نهي كراهتي متعلق بالصلاة، ولكن تعلقه بالصلاة بنحو المجاز، وإلا حقيقة هو تعلق بالفعل الملازم بالأكوان، فتكون النتيجة الصلاة واجبة والكون في مواضع التهمة مكروه. مو الصلاة مكروهة بعد، ذلك الكون مكروه. وإما أن نرفع اليد عن المولوية ونحافظ على وحدة المتعلق بأن يكون الأمر تعلق بذات الصلاة والنهي أيضا تعلق بذات الصلاة، ولكن نرفع اليد عن المولوية في النهي ونقول هذا النهي ليس نهيا مولويا وإنما نهي إرشادي إلى ماذا؟ إرشاد إلى إتيان الصلاة بالأفراد الأخرى، أن الشارع يرشد المكلف إلى أن إتيان هذه الصلاة في الأفراد الأخرى وهي الخالية من هذا الفعل الملازم وهو الكون في مواضع التهمة، إتيان الأفراد الأخرى أفضل وأكثر ثوابا من إتيان الصلاة بهذه الأفراد، هذا بناء على الملازمة. إن شاء الله واضح هذا مشايخنا؟ طب هذا إذا قلنا بالامتناع وقلنا بالملازمة، وأما إذا قلنا بالامتناع وقلنا بالاتحاد، يعني شنو اتحاد؟ يعني أن الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة، فحينئذ مصنف يقول لا بد من تقديم الأمر. نحن نقول الآن بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ونقول باتحاد الأكوان في حقيقة الصلاة، يعني أن حقيقة الصلاة مركبة من الأفعال والأكوان، حينئذ لا بد من القول بتقديم الأمر على النهي، يعني نقول بالامتناع وتقديم الأمر. لماذا؟ لأنه فرض المسألة أن الفقهاء حكموا بالصحة في هذه الصورة، يعني الصلاة في مواضع التهمة، الصلاة في معاطن الإبل ونحوها، فرض الكلام أنه الصلاة محكومة بالصحة، ونحن الآن نبحث عن تخريج ثبوتي لاجتماع الأمر الوجوبي أو الاستحبابي مع النهي الكراهتي. فلو كان الفقهاء يقدمون جانب النهي لكانت الصلاة باطلة، وحيث أن الصلاة حكم بصحتها، إذن معناه تقديم جانب الأمر. فإذا قدمنا جانب الأمر فالنهي لابد أن يكون إرشاد إلى إتيان الصلاة بالأفراد الأخرى، فعدنا في الحالة الأمر تعلق بالصلاة، والصلاة عبارة عن أفعال وأكوان، وقدمنا جانب الأمر يعني أن الصلاة صحيحة، فلا بد من حمل النهي في المقام على أنه نهي إرشادي إلى أن الأفراد الأخرى للصلاة أفضل ثوابا وأفضل مصلحة من هذا الفرد الصلاتي الذي أكوانه مواضع تهمة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
نعم.
نقرأ هذا المقدار. قال: وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة. شنو يعني فكذلك؟ يعني كما في التفصيل المتقدم في صورة أو في حالة البناء على جواز الاجتماع. واضح هذه كذلك لما رجعناها؟ زين. وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر، منين هذا جبناه؟ المصنف يقول اشرح لنا من أين أتينا بهذا الافتراض وأنه ترجيح جانب الأمر، كما هو المفروض حيث إنه صحة العبادة. يعني أصل فرضية مسألتنا أن الفقهاء حكموا بصحة العبادة، الصلاة في مواضع التهمة، فالآن البحث عن التخريج الثبوتي. فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني، يعني موضع بحثنا الآن في هذا القسم وهو الاتحاد وبناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر، راح يكون كالقسم الثاني المتقدم. شنو القسم الثاني كان؟ القسم الثاني كان بأنه عندنا طبيعة وتتشخص بمشخصات، تارة توجب ميزة وأخرى توجب ضعة، وثالثة لا ميزة ولا منقصة. لكن هذا بناء على أنه شنو؟ أنه هذه المشخصات أوجبت شيء للطبيعة، فحكمنا بالإرشادية، حكمنا بالإرشاد لإتيان الطبيعة بالفرد الخالي من المنقصة. كذلك في المقام نقول به أن النهي معناه إرشاد إلى إتيان الطبيعة بالفرد الخالي من المنقصة. قال: فيكون حال النهي فيه يعني في موضع التهمة أو في القسم الثالث، حاله حال النهي في القسم الثاني. يعني شلون؟ فيحمل على، يعني فيحمل النهي على ما حمل عليه فيه في القسم الثاني، طابق النعل بالنعل. هناك شنو قلنا؟ محمول على الكراهة، بمعنى إرشاد إلى هذا الأمر النهي الكراهتي، إرشاد إلى إتيان الطبيعة بالأفراد الخالية من المنقصة، حيث إنه بالدقة يرجع إليه. حيث إنه، أن القسم الثالث هذا بالدقة يرجع إليه، إلى القسم الثاني. وبينا شلون راح يرجع، شلون رجوع على القسم الثاني، لأنه بناء على الاتحاد، يعني أن هذه الطبيعة الصلاتية متشخصة بمشخص يوجب المنقصة وهو الكون في مواضع التهمة. إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة كما عرفت. يعني بناء على الاتحاد وأن الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة، فمعناه أن هذه الطبيعة الصلاتية تشخصت بمشخصات اللي هي مواضع التهمة، كما في القسم الثاني اللي قلنا شنو الطبيعة تتشخص تارة وتارة وثالثة. هذا مطلب. قال: وقد انقدح بما ذكرنا مطلب آخر. هذا واضح العبارة إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
يقول المصنف: مما تقدم من تفسير معنى قلة الثواب بالقياس إلى الطبيعة، قلنا بأن قلة الثواب وزيادة الثواب بالقياس إلى نفس الطبيعة، وفسرنا نقصان الثواب هناك في ذاك المطلب بأنه الطبيعة قد توجد ضمن مشخصات ما يوجب المنقصة وضمن مشخصات ما يوجب المزية. من ذاك التفسير يقول يتضح أمران. الأمر الأول أنه لا يمكن حمل النهي في القسم الثالث هذا اللي إحنا بيه على الإرشاد إذا قلنا بالجواز. لاحظوا ياي، إذا قلنا بالجواز في هذا القسم الثالث معناه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وإذا كان عندنا تعدد معنون يعني متعلق الأمر غير متعلق النهي، فلا موجب لرفع اليد عن الظهور في المولوية. فراح يصير عندنا الأمر مولوي وتعلق بالحركات الصلاتية، والنهي مولوي وتعلق بالأكوان. حمل النهي على الإرشاد إلى قلة الثواب هذا يعني رفع اليد عن الظهور في المولوية، وهو خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع القرينة اللفظية أو العقلية، وفي المقام ما عندنا قرينة توجب رفع اليد عن الظهور في المولوية. فعدنا النهي عن الصلاة ظاهر في المولوية، حمله على الإرشاد خلاف الظاهر لا موجب له، هذا في القسم الثالث. وأما في هذا النقطة الأولى، يعني هذا في القسم الثالث اللي هو الأمر الأول الذي يقول اتضح، يعني اتضح مما سبق. وهكذا يقول لا يمكن حمل القسم الأول المتقدم صوم يوم عاشوراء أيضا لا يمكن أن يحمل على الكراهة بمعنى قلة الثواب. ليش؟ شنو يعني الملزم لي أو المانع من حمله على الكراهة بمعنى قلة الثواب؟ لأنه معنى قلة الثواب في هذا الفرد أنه في فرد آخر الثواب أكثر أو أشد، فحينما نحمل الأمر النهي على الإرشاد إلى قلة الثواب يعني هو بالدقة إرشاد إلى إتيان الطبيعة بأفراد أخرى. وفي مثل صوم يوم عاشوراء حيث لا بدل له فلا يمكن حمله على الإرشادية بمعنى قلة الثواب، لأنه لا يوجد فرد آخر في عرضه يكون المولى قد أرشد المكلف لإتيان ذلك الفرد الأكثر ثوابا وترك هذا الفرد الأقل ثوابا، لأنه إحنا ما عندنا إلا فرد واحد لصيام يوم عاشوراء، إذا ننتظر السنة الثانية هذا صار فرد آخر وتكليف آخر، هذا يوم عاشوراء ليس له إلا يوم، ولذلك عبر عنه بالقسم الأول بأنه شنو لا بدل له. فإذا النهي في القسم الأول لا يحمل على الكراهة بمعنى قلة الثواب، وإنما يحمل على الكراهة بمعنى أن تركه أفضل. إذا تذكرون شنو حملنا هناك بأنه النهي تعلق بالفعل مجازا وإلا هو حقيقة متعلق بالترك، فالصوم مستحب، الترك الكراهة تعلقت بالفعل لكن مجازا، حقيقة تعلقت بالترك. لماذا؟ لأن الترك طرأ عليه عنوان يوجب مصلحة الثواب الأكثر أو فعل ملازم يقتضي الفعل ثواب الأكثر. فإذا حينما نقول بأن النهي عن صوم يوم عاشوراء مكروه، مو معنى تقل الثواب، وإنما بمعنى أن الترك أكثر ثوابا. وهنا أكو البعض يجي يدخل هذا التفصيل اللي يعني هو عبارة عن توهم ويجاوبه، أنه قد يقال بأنه هناك فرد آخر يكون النهي إرشاد إليه، وهو نفس الترك عن نفس ترك صوم عاشوراء. فعندنا فرد أول هو صيام عاشوراء، الفرد الثاني ترك صيام عاشوراء، فيصير عندنا فردين. النهي يحمل على الكراهة بمعنى قلة الثواب، يعني أن الصوم أقل ثوابا من الفرد الآخر وهو ترك الصوم. هذا جوابه واضح، أنه إحنا ما عندنا فرد هذا ترك الصوم مو فرد صيام، وإنما هو نقيض فعل الصيام. الكلام في كون الفرد الآخر بمعنى أنه عند طبيعة ولها أفراد، فرد صيام أول، صيام في يوم آخر، صيام في يوم ثالث، صيام في يوم رابع، هذا صار أفراد عرضية. أما إذا فبالتالي صار شنو نهي، النهي الإرشادي إلى قلة الثواب، يعني أن الأفراد الأخرى ثواب أشد أكثر، أفراد صيام أكثر. أما إذا كان الفرد الآخر بحسب الدعوة هو نقيض فعل الصوم، فأنا عندي شنو، إما أن يصوم المكلف في هذا اليوم وإما أن يترك الصيام. ترك الصيام ليس فردا آخر لصيام يوم عاشوراء كي يقال بأن النهي بمعنى قلة الثواب لأجل أن يكون إتيان الفرد الآخر أشد وأكثر ثوابا، هذا غير صحيح. ترك الصوم ليس فردا آخر، وإنما هو نقيض أو ضد ترك فعل الصوم. فحينئذ النهي عن فعل صوم يوم عاشوراء مكروه بمعنى أن تركه أشد ثوابا، لا أنه إرشاد إلى أفراد أخرى. قال: وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا، يعني سواء بنينا على الجواز أو بنينا على الامتناع ما يأثر، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع تفسيره بمعنى قلة الثواب غير ممكن. ليش؟ لأنه ليس له فرد آخر. بعد: وفي هذا القسم على القول بالجواز، يعني في القسم الثالث إذا بنينا على الجواز لا معنى لتفسير الكراهة بقلة الثواب كما بينا، لأنه بالتالي هناك تعدد لا وجه لرفع اليد عن المولوية مع ظهوره في المولوية، ولا قرينة على خلاف الظاهر. هذا مطلب آخر إذا اتضح إن شاء الله مشايخنا. إلى هنا تم الكلام من المصنف في الجواب عن اجتماع الأمر والنهي الكراهة، اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة، أجاب عنه المصنف بالتقسيم الثلاثي المتقدم وملحقات. الآن ينتقل إلى مطلب آخر، وهو أنه كيف يا أيها المصنف تفسر لنا اجتماع الوجوب والاستحباب كما في الصلاة في المسجد أو الصلاة في المشاهد المشرفة، الصلاة جماعة، فهو من جهة أكو وجوب تعلق بالصلاة، ومن جهة أخرى هناك استحباب تعلق أيضا بالصلاة، فكيف يكون متعلق واحد وهو الصلاة انصب عليه حكمان وجوب واستحباب؟ هذا أيضا يكون شنو من اجتماع الضدين، فيأتي الإشكال نفس الإشكال المتقدم صورناه في الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة، الآن صور في الوجوب والاستحباب، أيضا هناك حكمان متضادان اجتمعا في متعلق واحد. في مقام الجواب المصنف يقول انقدح مما سبق أنه لا مشكلة في المقام، وذلك لأحد أجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن نحمل الأمر الاستحبابي على الإرشاد، يعني عند أمر تعلق بالصلاة، أمر وجوبي تعلق بالصلاة، وعندي أمر استحبابي تعلق بالصلاة، لكن هذا الأمر الاستحبابي إرشادي إلى أن هذا الفرد الصلاتي أكمل الأفراد أو أكثر ثوابا، فالاستحباب بمعنى أن هذه الطبيعة الصلاتية الواجبة لها أكثر من فرد، فرد صلاتي في البيت، فرد صلاتي في كذا، فرد صلاتي في كذا، وأفضل أفراد هذه الطبيعة هو إتيانها في المشاهد المشرفة أو إتيانها جماعة أو إلى آخره، فهو إرشاد. هذا الأمر الاستحبابي نرفع اليد عن الظهور في المولوية و نحافظ على وحدة المتعلق، أن المتعلق واحد وهو نفس الصلاة ذات الصلاة، لكن نرفع اليد عن المولوية ونقول بالإرشادية. طبعا هنا عندنا استحباب مو كراهة، لكن نقول إرشاد إلى أن بقية الأفراد أفضل، هنا لا، نقول هذا الاستحباب إرشاد إلى أن هذا الفرد الصلاتي هو أكمل الأفراد وأفضل الأفراد. تفسيرها هذا شلون راح يصير؟ انه مره نبني على الاجتماع ومره على الامتناع ومره على الجواز. اذا لاحظوا وياي، اذا بنينا على الامتناع، يعني شنو على الامتناع؟ يعني ما عندي تعدد في المتعلق، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فمعناه ان هذا الفرد الصلاتي المتشخص بهذه الأكوان التي هي داخلة في حقيقة الصلاة أو ملازمة للصلاة، هذا فرد صلاتي فيه ثواب أكثر. وأما إذا بنينا على الجواز فهو بناء على الجواز، يعني شنو؟ يعني عند تعدد معنون، فيصير الأمر الاستحبابي نحمله على الإرشاد، بمعنى إرشاد إلى أن الكون في المساجد فيه مصلحة، الكون ضمن الجماعة فيه مصلحة، لأنه راح يصير عندي طبيعة صلاتية واجبة وعند متعلق للاستحباب وهو الكون في المسجد، فهذا الكون في المسجد مستحب، يعني شنو؟ بناء على القول بالجواز، عفوا بناء على القول بل بالجواز اللي هو تعدد معنون، أن هذا المتعلق فيه مصلحة أخرى غير مصلحة ذات الصلاة، فيكون إرشاد الأمر الاستحبابي إرشاد إلى أن هذا الكون نفسه فيه مصلحة أخرى غير مصلحة ذات الصلاة. هذا الجواب الأول، اتضح إن شاء الله مشايخنا؟ وأما الجواب الثاني فأن نرفع اليد عن الظهور في الفعلية. شوي بالك يمي، احنا عندنا هاي الأوامر والنواهي ظاهرة في الفعلية، يعني ظاهر في أن الحكم بلغ مرتبة الباعثية، في الأوامر والزاجرية في النواهي، فتعدى وتجاوز مرحلة الاقتضاء ومرحلة الإنشاء ومرحلة المراحل الشرعية، وصل إلى مرحلة البعث والتحريك. المصنف في المقام يقول: يمكن أن نرفع اليد عن فعلية الاستحباب، بمعنى أنه عندنا صلاة تعلق بها أمر وجوبي وتعلق بها أمر استحبابي، أما الأمر الوجوبي فنبقيه على ظهوره في المولوية وفي الفعلية وفي ظهوره في كون المتعلق هو ذات الصلاة، ما نتلاعب أي شيء به. أما نجري الأمر الاستحبابي نقول نحافظ على المولوية، ظاهر في المولوية، وبعد ونحافظ على أنه متعلق بذات الصلاة، فاجتمع مع الوجوب في كون المتعلق واحد وهو ذات الصلاة، ولكن نرفع اليد عن الظهور في الفعلية ونقول بأنه أمر استحبابي اقتضائي مو فعلي. يعني الاستحباب مو فعلي، اقتضائي. شنو يعني اقتضائي؟ يعني فيه قابلية أن يكون أمرا فعليا بنحو الاستحباب، لكن حيث منع من فعليته مانع فلم يصل إلى مرتبة الفعلية، وإنما بقى في مرتبة الاقتضاء. وهذا من باب التقريب يجيبوا له مثال أنه في بعض الأفعال يحصل تزاحم ملاكي بين ملاك هو مصلحة وملاك آخر هو مفسدة، حينما يتغلب أحد الملاكين على الآخر ويشرع الحكم باعتباره، الملاك الآخر مو ينتفي، مو يلغي من الوجود، وإنما يبقى على مستوى يعبر عنه الاقتضاء. كما في مثل الخمر، ورد أنه شنو فيه منافع كثيرة ولكن مفسدته أكثر، يعني بمصلحة وبمفسدة، ولكن المفسدة صارت غالبة أشد فشرع حكم التحريم. لكن هذا هل يعني أن المصلحة التي في الخمر زالت، انتفت، انتهت، لا وجود لها، أو موجودة بنحو الاقتضاء؟ نقول موجودة وبنحو الاقتضاء، يعني هناك ملاك اقتضائي، مصلحة اقتضائية لتشريع الإباحة في شرب الخمر، بل لعله في تشريع الاستحباب في شرب الخمر، ولكن لوجود مفسدة أشد غلبت هذه المفسدة المصلحة، فالمولى شرع حكما على طبق المصلحة الغالبة، وهي مصلحة على طبق المفسدة الغالبة وهي مفسدة شرب الخمر. فيقال حينئذ أن الخمر على مستوى الحكم الفعلي هو الحرمة، لكن فيه حكم اقتضائي وهو الإباحة. كذلك في المقام أن الصلاة في المسجد واجبة لمصلحة شديدة في ذات الصلاة، ونفس ذات الصلاة فيها مصلحة ضعيفة تقتضي الاستحباب، ولكن هذه المصلحة الضعيفة حيث وجد ما هو أشد منها وهو مصلحة الوجوب، المصلحة الأشد، بقيت مصلحة الاستحباب على مرحلة الاقتضاء ولم تتطور أو تنمو إلى مرحلة الفعلية. إذن الجواب الثاني هو أن نرفع اليد عن ظهوره، ظهور الاستحباب في الفعلية، فنقول بالاقتضاء. هذا الجواب الثاني. إن شاء الله واضح مشايخنا. الجواب الثالث أن نرفع اليد عن ظهور الاستحباب في وحدة المتعلق. يعني شنو؟ نحافظ على ظهور الاستحباب في المولوية فهو أمر أمر استحبابي مولوي، ونحافظ على ظهوره في الفعلية. يعني بلغ مرتبة الفعلية، ما وقف على اقتضاء كالجواب السابق، ولكن نرفع اليد عن الظهور في وحدة المتعلق، أنه تعلق بما تعلق به الأمر الوجوبي، وإنما نقول هو تعلق بذات الصلاة بنحو العرض والمجاز، وإلا هو حقيقة تعلق بماذا؟ تعلق بالأكوان، بالكون في المسجد. فهو أمر مولوي استحبابي بمعنى استحباب الكون. هذا لاحظ، فرق على الجواب الأول. الجواب الأول كان إرشاد لوجود مصلحة في الكون، الآن لا، نقول أكو حكم تكليفي باستحباب الكون في المسجد. فالذي يصلي في المسجد يكون قد امتثل لأمرين مولويين تكليفين. التكليف الأول أنه جاء بذات الصلاة، تلك الطبيعة الصلاتية امتثلها، وهذه الطبيعة مكفر امتثلها سواء كان في البيت، في المسجد، في أي مكان، المهم ذات الطبيعة جاء بها. وهناك أمر استحبابي امتثله، وهو نفس وجوده في المسجد سواء كان بحالة الصلاة أو بغير الصلاة. فهو بمجرد دخوله إلى المسجد تحقق منه الكون في المسجد، بدأ عداد الثواب وتحصيل المصلحة وامتثال الأمر الاستحبابي بالتسجيل، يبقى يصير نسجل له ثواب من حين دخوله المسجد، في كل دقيقة نسجل له ثواب، رقم واحد، ثواب اثنين، ثواب ثلاثة، إلى أن يخرج من المسجد. حسب أثناء تواجده في المسجد قرأ قرآن، صلى ركعتين، تصدق، أتى بعبادات مختلفة، فيكون قد جاء بعبادات متداخلة في نفس الوقت الواحد في الزمان الواحد، أدى أكثر من عبادة، هذا ماكو تنافي منه، لكنه يكون ممتثلا لأوامر متعددة. فحينئذ على هذا الجواب الثاني، إذا قلنا بالملازمة، يعني شنو الملازمة؟ أن الأكوان خارجة لكن ملازمة للصلاة، فيكون عندنا أمر استحبابي، أمر وجوبي تعلق بذات الصلاة، وأمر استحبابي تعلق بالفعل الملازم للصلاة وهو نفس الكون في الصلاة. وإذا قلنا بالاتحاد، خب إذا قلنا بالاتحاد والجواز فنفس الكلام، أنه راح يصير عندنا أمر صلاتي، أمر تعلق بذات الصلاة بنحو الوجوب، واستحباب وأمر استحبابي تعلق بعنوان وهو الأكوان، لكنه في حقيقته هو متعدد، لأنه بناء على الجواز. يعني شنو جواز؟ تعدد المعنون. وإذا قلنا بالاتحاد، هذا بناء على الاتحاد، عفوا، بناء على الاتحاد والجواز. أما الاتحاد والامتناع هو أصل فرضية كلامنا، هو أنه بناء على الامتناع، فبالتالي يكون هذا الفرد المأتي به هو فرد صلاتي بنحو الوجوب والأمر الاستحبابي تعلق بذات الصلاة بمعنى أشدية الثواب أو كثرة الثواب، وأنه فرد أفضل كما في الجواب الأول. إلى هنا واضح مشايخنا؟ هذا كله، هذا الكلام كله إذا كان للفرد الصلاتي أو للفرد العبادي بدل، كما في الصلاة في المسجد أكو فرد آخر وهو الصلاة وين؟ في الدار مثلا. وأما إذا لم يكن له بدل، كما لو افترضنا أنهم صوم نذر، أو كان هناك صوم واجب وفي ضمنه أكو استحباب كالاعتكاف ونحو ذلك، بحيث يكون هناك شنو عندي؟ أمر وجوبي تعلق بذات العبادة، وأمر استحبابي. واضح الفرضية مشايخنا؟ فحينئذ إذا قلنا بالاتحاد، اتحاد ذاك العنوان مع ذات العبادة والامتناع، وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد من حمل الاستحباب على التأكيد. امتناع، بالتالي إذا اتحاد يعني أن المعنون واحد للمتعلقين، للوجوب والاستحباب. وقلنا بالامتناع، امتناع يعني ماكو تعدد، معنون واحد. فحينئذ لا بد من حمل الاستحباب على التأكيد، يعني تأكيد الوجوب، ولا يمكن أن نصرفه أو نحمله أو نفسره بتفسير آخر، وإلا أدى إلى اجتماع الضدين، وجوب استحباب راح يرجع أصل الإشكال. فلا بد من حمل الاستحباب على التأكيد. وأما مع الاتحاد والقول بالجواز فماكو مشكلة، بمجرد أن نقول بالجواز يعني تعدد معنون، فيصير حينئذ الأمر الوجوبي تعلق بذات العبادة، والأمر الاستحبابي تعلق بذلك الكون أو بذلك العنوان الآخر الملازم أو المتحد. لكن غاية الأمر أنه نحن نراه واحدا، وإلا هو في واقعه وحقيقته شنو؟ متعدد، لأنه حينما نقول بالجواز يعني تعدد. هذان الشقان كلاهما بناء على الاتحاد. فإذا قلنا بالاتحاد مرة مع الامتناع فنحمله على التأكيد، مرة مع الجواز فنحمله على على استحباب العنوان الملازم، استحباب العنوان الآخر يعني غير ذات العبادة. وأما إذا قلنا بالملازمة، فإذا قلنا بالملازمة يعني أساسا شنو عندي؟ ذات العبادة ولها عنوان في الوجود، في وجوده الخارجي ملازم لذات العبادة، فحينئذ لا مشكلة أصلا، ما عندي أصل الإشكال ما يجي، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع، لأنه بناء على الملازمة يعني هناك ذات العبادة وهناك شنو؟ وجود آخر ملازم. فالأمر الوجوبي تعلق بذات العبادة، والأمر الاستحبابي تعلق بذلك الوجود الملازم للعبادة، فلا مشكلة حينئذ بناء على القول بالملازمة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ خب لاحظ العبارة وياي. كمن قدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، يعني في العبادات انقدح مما تقدم الجواب عن دفع اشكال اجتماع الوجوب والاستحباب. بيان ذلك قال: وان الامر، بدا هذا الجواب الاول، وان الامر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة. مطلقا يعني سواء قلنا بالامتناع أم الجواز، وعلى نحو الحقيقة يعني راح يصير شنو المتعلق واحد، يعني حافظنا على الظهور في وحدة المتعلق. هذا الجواب الأول اللي هو شنو حقيقته؟ رفع اليد عن الظهور في المولوية والمحافظة على وحدة المتعلق. لاحظ العبارة: وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد، يعني رفعنا اليد عن المولوية، إرشاد إلى ماذا؟ إلى أفضل الأفراد مطلقا، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالوجوب، وبينا على نحو الحقيقة يعني أن المتعلق واحد. بعد هذا الجواب الثاني: ومولويا اقتضائيا كذلك، يعني حافظنا على المولوية وكذلك يعني شنو؟ مطلقا على نحو الحقيقة، على سواء قلنا بالجواز أو الامتناع، وحافظنا على الظهور في وحدة المتعلق. ولكن وين رفعنا اليد؟ هذا قوله اقتضائيا، يعني رفعنا اليد عن الفعلية، ومولويا يعني وأن الأمر الاستحبابي يكون مولويا اقتضائيا مطلقا على نحو الحقيقة. هذا الجواب الثاني. وفعليا من أبدي الجواب الثالث. يعني شنو فعليا؟ يعني بقينا على الفعلية بالعرض والمجاز، يعني رفعنا اليد عن الظهور في وحدة المتعلق، فحافظنا على المولوية وحافظنا على الفعلية، ولكن رفعنا اليد عن وحدة المتعلق، وأنه تعلق بذات الصلاة بالعرض والمجاز، وحقيقة تعلق بماذا؟ بالعنوان الآخر اللي هو الأكوان. قال وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب. لاحظوا يا فيما كان ملاكه ملاك الاستحباب، ملازمتها ملازمة العبادة اللي هو الصلاة في المثال لما هو مستحب، فالصلاة ملازمة للمستحب. شنو المستحب؟ الكون في المسجد. فالاستحباب المولوي الفعلي ظاهرا تعلق بذات الصلاة، ولكنه حقيقة تعلق بماذا؟ تعلق بالأكوان، فصارت الأكوان مستحبة. هذا إذا شنو صار؟ ملازم. فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه، أو أن ذاك العنوان متحد معه مع الفعل الصلاتي، يعني ما هو هذا معه يرجع لي الموصول ما هو مستحب، اللي هو شنو ما هو مستحب؟ العنوان الآخر. فيريد يقول بأنه بالعرض والمجاز تعلق بذات الصلاة، وحقيقة تعلق بالعنوان. هذا العنوان بحالتين، مرة ملازم فيصير نفس الكون مستحب، ومرة متحد على القول بالجواز أيضا راح يصير شنو؟ نفسه دال على الاستحباب. واضح العبارة مشايخنا؟ هاي الأجوبة الثلاثة. ولا يخفى، هذا راح نجي بعد على شنو؟ هذا كله كأنما الأجوبة الثلاثة بناء على أن العبادة لها بدل. هسه راح يجي إلى ما لا بدل له. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا. القسم الأول يعني شنو؟ اللي هو تقدم، يعني أجوبة القسم الأول قصده الصوم عاشوراء. هنا لا يأتي تلك الأجوبة، لا تأتي هنا، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له، يعني في صورة أن لا عبادة لا بدل لها وتعلق بها أمر وجوبي وأمر استحبابي، ما نقدر نجاوب عنه بالأجوبة اللي تقدمت في الجواب الأول في القسم الأول، على اعتبار أن كل منهما لا بدل له، وإلا اجتمع الضدان. وإنما قال لاحظ، وإنما يؤكد إيجابه، فلا بد من حمل الاستحباب على تأكيد الوجوب، لا أنه يحمل على وجود استحباب مصلحة أو ثواب في العنوان الملازم. شوية التفتوا يا هنا العبارة يحتاج لها توضيح. في ذاك الجواب هناك شنو قلنا؟ بأن الكراهة حملناها على الإرشادية إلى وجود مصلحة في عنوان انطبق على الترك، أو مصلحة في فعل ملازم للترك. هنا ما نقدر نقول هيك. ليش؟ لأنه في مثل هذه الحالة، حالة استحباب الصلاة في المسجد، ما عندنا عنوان آخر انطبق على الترك حتى نقول هذا استحباب للعنوان الآخر، ولا فعل ملازم على الترك. احنا الآن استحباب متعلق الاستحباب هو الفعل، هناك كان متعلق الفعل كراهة، فنحمل الكراهة على أنه إرشاد إلى مصلحة في العنوان الآخر أو في الفعل الآخر. أما في المقام هو عندنا استحباب الفعل اللي هو نفس الفعل الواجب، فلا يمكن حمل الاستحباب على أنه إرشاد لعنوان لمصلحة في عنوان آخر. هذا شنو العنوان الآخر؟ وين راح ينطبق؟ على نفس الفعل، هو الفعل واجب، بعد شلون ينطبق عليه عنوان آخر يوجب الاستحباب؟ ولا فعل ملازم يوجب الاستحباب، لأنه هو نفس الفعل الصلاتي متعلق الوجوب أن يكون له فعل ملازم فيه مصلحة، هذا غير متصور. فلذلك المصنف يقول لابد من حمله على شنو؟ تأكيد الوجوب. لاحظ، قال ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول، يعني لا يأتي جواب القسم الأول ها هنا، فإن انطباق عنوان طبعا ها هنا مراد وين؟ في صورة ما لا بدل له، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه، هذا المتعلق الاستحباب ماكو إلا أن نقول بأنه يؤكد إيجاب هذا العنوان وهو الصلاة، لا أنه يوجب استحبابه أصلا، مو أن الاستحباب، مو أن هذا العنوان المنطبق على الصلاة يوجب استحباب هذا العنوان، ما يصير، لأنه إحنا بالحالة السابقة جينا فسرنا أو خرجنا من مسألة أنه يصير نفسه واجب ومستحب لو رفعنا اليد عن المولوية، لو رفعنا عن الفعلية، لو رفعنا اليد عن المتعلق. أما هنا تجي تترجعنا إلى أنه نفس المتعلق الواحد فيه عنوان راجح يوجب الاستحباب، هذا غير ممكن. يقول نعم إلا بالعرض، حتى لو كان بالعرض والمجاز همنا ما راح يخرجنا من هذا الإشكال، لا أنه يعني لا أن ذلك العنوان المنطبق الراجح يوجب استحبابه، استحباب الفعل الواجب أصلا. شنو يعني أصلا؟ ولو بالعرض والمجاز، يعني سواء كان جعلنا الاستحباب يتعلق بذات العبادة أو يتعلق بالعنوان الآخر، كلاهما لا يمكن حمله على أنه استحباب آخر إلا على القول بالجواز. نعم، هذا طبعا احنا ذكرناه، إذا تراجعون التقرير بالتفصيل شققناها. إلا على القول بالجواز، إذا قلنا بالجواز يعني تعدد متعلق، فبالتالي يكون متعلق الصلاة، متعلق الأمر الوجوبي هو ذات الصلاة، ومتعلق الأمر الاستحبابي ذاك المعنون الآخر الذي دل عليه تعدد العنوان، فراح يصير عند ذات الصلاة فيها عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان آخر انطبق على الصلاة، عنوان الصلاة كشف عن معنون هو متعلق الوجوب، والعنوان الآخر الراجح المنطبق على الصلاة كشف عن معنون آخر صار متعلق الاستحباب. هذا إذا قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. قال لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، يعني نفس الكلام إذا صار العنوان ملازم، هذا ما تقدم بناء على الاتحاد، أما الآن على الملازمة، نعم يقول ماكو مانع إذا صارت على الملازمة أيضا يكون متعلق الاستحباب ذلك اللازم، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الإجابة لما يصحح، وكذا المفروض يقول لما صح الاستحباب إلا اقتضائيا، إلا أن نرفع اليد عن الظهور في الفعلية ونتمسك بالاقتضائية بالعرض والمجاز فتفطن. ومنها إلى هنا انتهى الكلام في جواب المصنف عن الدليل الأول على الجواز. الوقت الجاوز، إذا أكو حاجة أن نلخص الجواب في الدرس الآتي، نلخص كل ما تقدم هذا الدليل الأول وأجوبة المصنف عليه قبل الدخول في الدليل الثاني ومناقشته. وصلى الله على محمد وآله.